الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة إن شاء الله من الآمنين، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يهيئ لي ولكم من أمرنا رشدا، وأسأل الله تعالى أن يكون قد قبل من الحجاج سعيهم وطوافهم ووقوفهم ودعاءهم، وأن يجعل لنا من دعائهم نصيبا بحوله وقوته، وأسأل الله تعالى أن يردهم من هناك سالمين غانمين، ومن جاء منهم وقد وصل إلى بلاده أن يمتعه بعد الحج بطاعة ربه. وأنا أود أن أهنئ كل حاج وأن أدعو لكل محروم أن يرزقه الله عز وجل الحج في العام القادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعط كل محروم، اللهم ارزق كل معدوم، اللهم انصر كل مظلوم، اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، أصلح بيوتنا وأصلح نساءنا وأصلح بناتنا، اللهم تب على العصاة منا وتقبل صالح أعمالنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. في بداية حلقتي هذه بعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ما أسعدنا ونحن نستمتع بطاعة ربنا، ما أسعدنا ونحن نقر لربنا بالوحدانية والربوبية والألوهية والعلو في ذاته وأسمائه وصفاته، ما أسعدنا ونحن نقر لنبينا بالرسالة، نطيعه فيما أمر، نتجنب ما نهى عنه وزجر، ما أسعدنا بطاعتنا لربنا واقتدائنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بداية حلقتي هذه، فإني أدعو من وصل من إخواننا الحجاج سالما غانما أن يتصل بنا عاجلا، لا ليسألنا عما فعل، بل ليخبرنا بحاله وأحواله، كيف كان وأين هو الآن، ماذا فعل وماذا ينوي أن يفعل، كيف ذهب بوجه وعاد بوجه، ما أسعده، ما أسعده، ما أهنأه، ما أرضاه لربه، طيب الله سعيه وطيب الله عمله وطيب الله طوافه ووقوفه وتعبه. اعلم أخي الحاج، اعلمي أختي الحاجة، أنه على قدر المشقة تكون المتعة، وعلى قدر التعب تكون اللذة. يتعب الإنسان في عبادته وطاعته، وخصوصا في عبادة الحج، فرقة للأهل، ترك للديار، بعد وغربة، آلام في المأكل والمشرب، آلام في السكن، آلام في أداء المناسك، لكن يعلم الله وأنتم أكثر الناس إحساسا بهذه المتعة، فعلى قدر المشقة تكون المتعة، وعلى قدر العناء يكون الهناء. كم تعب الحاج في أداء المناسك، لكنه يشعر الآن بلذة التعب. أنا أقول إن الطالب الذي يسهر الليالي ويكد ويتعب، ثم إذا نجح ونال ما تمنى، كم يشعر بالسعادة والهناء، كم يتذكر أيام التعب والشقاء، ويتحول هذا التعب والشقاء إلى فرحة، فتكون فرحة على فرحة وسعادة فوق سعادة. هذا الذي يشعر به كل من عانى. ألا ترى، ألا ترين إلى المرأة التي تعاني في حملها وتقاسي عند وضعها، وربما حصر الجنين في بطنها فلا تستطيع أن تنام ولا تأكل ولا تتحرك، ثم يأتي الفرج من الله عز وجل وينزل الولد، فكلما نظرت في وجهه أمه اكتملت سعادتها، وتذكر تعبها وشقاءها فتزداد به سعادة وله محبة. هذه الأم التي تعاني في حملها وتعاني عند وضعها وتقاسي آلام الوضع، إذا نظرت إلى وجه ولدها مولودها تنسى كل تعبها، بل يتحول هذا التعب إلى راحة، إلى هناء. كذلك من الحجاج من يعود الآن فيذكر ليلة نام فيها في العراء، فيذكر كم مشى على قدميه حتى تورمت قدماه، فيذكر أنه ما استطاع أن يأكل ولا يشرب ما تشتاق إليه نفسه، يذكر فراق ولده وأهله، فراق ماله وعياله، يذكر شقاء ما أدى من المناسك، فتتحول هذه المتاعب إلى ملاذ، ويتحول هذا الشقاء إلى هناء فيسعد. وأقول أتمنى أن يتصل بي بالأخص من سافر إلى هناك لأول مرة، لأنه يعيش حياة ما رآها، ويشعر بلذة ما شعر بها إلا من ذاقها، يحكي لنا مشاعره، يعرضها على إخوانه من المشاهدين في هذه القناة المباركة، حتى يستمتع بمتعته الناس، وحتى يسعد بسعادته الناس. فنحن يعلم الله نفرح لكل حاج وحاجة، ونسعد لكل مسلم ومسلمة أدى هذه المناسك. كم سعادتنا بسعادتهم، كم فرحتنا بفرحتهم، لكننا نقول لا تكتمل الفرحة إلا بالاستمرار عليها، إلا بالدوام عليها. كما قال ابن القيم: ليس الشأن أن تفعل الحسنة، إنما الشأن أن تحافظ عليها. إذا زرع الإنسان زرعا جميلا طيبا، زرعا باهرا عظيما، إذا لم يرعه مات الزرع. فكذلك الحسنة، كذلك الفريضة، كذلك العبادة، إذا لم يحافظ عليها المرء ضاعت وضاع أثرها. ففائدة الحسنة أن تأتي بحسنة بعدها. فأنا والله على إخواني وأخواتي الذين أدوا الفريضة بيسر وسهولة، وطعموا ما طعموا وذاقوا ما ذاقوا، أسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يردهم إلى هذه البقاع مرات بعد مرات، وكذلك سائر المسلمين المشاهدين والمشاهدات. أقول لإخواني وأخواتي، أين أنت بعد رجوعك من الحج؟ ولهذا أقول نحن في انتظار الاتصالات، في انتظار الأسئلة، لا عما فات بل عما يجب أن يفعله فيما هو آت. أما ما فات فإن كان أخطأ فقد سأل هناك، أو جبر خطأه إما بفدية أو بتوبة أو برجوع لأداء ما فاته. لكننا نسأل الآن ماذا يجب علينا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في حجهم، وأن يتقبل سعيهم، وأن يمتعنا بما متعهم الله تعالى به. كم من متعة عاشوها برؤية الكعبة المشرفة، كم من سعادة وجدوها وهم يطوفون حول البيت وغيرهم محروم، كم من سعادة شعروا بها، بل من عافية في أبدانهم وقبل ذلك في قلوبهم لما شربوا من ماء زمزم، شربوا منه وتضلعوا رجاء العافية، رجاء البركة، رجاء العلم، رجاء التوبة، رجاء الثبات على الإيمان. فأنا أقول يا من بايعت ربك عند الحجر، يا من طفت حول الكعبة وعاهدت ربك، يا من شربت من زمزم حتى تضلعت وسألت ربك أن يغفر ذنبك وأن يصلح حالك، أنا أقول أين أنت؟ ماذا أعددت لما هو آت؟ فليست العبرة كما قال ابن القيم بفعل الحسنة، بل العبرة بالمحافظة عليها حتى يأتي بها يوم القيامة، كما قال ربنا عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. شرط الله شرطا كما يقول ابن القيم، لم يقل الله عز وجل من فعل حسنة، بل قال من جاء بالحسنة، لم يشرط مجرد الفعل، بل اشترط الله عز وجل أن يأتي بها. كم من واحد منا يصلي الليل، كم من واحد منا يتصدق بصدقة، كم من واحد منا يبكي بين يدي ربه، كم من واحد منا يصلي فريضة، كم من واحد منا يؤدي حجة أو عمرة، كم من واحد منا يصل رحمه. لكن هل حافظ على هذه العبادة؟ هل راعى حق الله فيها وحافظ عليها؟ لهذا كان يقول ابن القيم: ازرع جميلا واسقه غدقا من المكارم كي يصفو لك الثمر. ازرع جميلا، ازرع جميلا واسقه غدقا من المكارم. ليست العبرة بأن تزرع، إنما العبرة بأن تحافظ على هذا الزرع، بأن تسقيه وتسقيه بأطيب ماء، وأن تحافظ عليه فترد عنه الآفات والحشرات والمهلكات حتى يثمر لك الثمر الطيب، يثمر لك الثمر الطيب. ازرع جميلا واسقه غدقا من المكارم كي يصفو لك الثمر، حتى تستفيد بالحج، حتى تستفيد بقيام الليل فتصبح وقد أنار الله وجهك، حتى تتنعم بنعيم الحج ويغفر الله لك ما مضى من ذنبك وتعود من هناك وقد غفرت ذنوبك، تعود كما ولدتك أمك. لا بد أن تحافظ على أداء الفرائض بأن تسقه غدقا من المكارم، مكارم الأخلاق، مكارم الأقوال، مكارم الأعمال. ما فائدة أن يصلي العبد الفرائض في المسجد ثم لسانه لا يمسكه عن أحد، ثم يده لا يمنعها من محرم، ثم عينه لا يردها عما يغضب الله عز وجل، ما فائدة أن تتصدق بصدقة ثم تمن ثم تخبر الناس بها ثم تتطاول على الناس لأني فعلت لك وفعلت بك وأعطيتك؟ كل هذا لا يجوز. ما فائدة أن تصلي بالليل فينير الله وجهك ثم تصبح في الصباح فتفعل بجيرانك ما تفعل وتؤذي أهلك بأنواع الأذى، ربما بزوجتك، ربما بأولادك، ربما بأبويك، ربما بالناس في الطريق العام، تؤذيهم بسعيك وقولك بفعلك وعملك وقولك تؤذيهم. لكن المسلم دائما يحفظ هذه الحسنات بأن يفعل بعدها المكرمات ويفعل بعدها الطيبات من الأقوال. لهذا فأنا أقول وأناشد من ذهب إلى الحج أن يتصل بنا وأن يبشرنا بما نوى أن يتغير، على الأقل على الأقل أن ينوي أن يصلح من حاله ولو أن يقلع عن معصية. لو أنه عاهد ربه بعد رجوعه من هناك أن يقلع عن معصية واحدة ويتخير لنفسه معصية كان لا يستطيع أن يتغلب عليها. معصية إما في الجوارح معصية، إما في الأهل معصية، أو في الناس معصية، في الأموال معصية، في الأعراض معصية. يتغلب على نفسه بترك معصية من المعاصي ويعاهد الله تعالى أن يتخلص منها وأن يرجع من هناك وقد عقد العزم وجد وسعى بجد أن يتجنب هذه المعصية. إن كان يأكل الأموال بالربا فلينوي أن يمتنع الآن عن أكل أموال الناس بالباطل ويعاهد الله على ذلك. إن كان الرجل يظلم زوجته يؤذيها يضربها، إن كانت المرأة تعصى زوجها تتطاول عليه ترفع عليه صوتها بل إنها تمن عليه بمالها بل إنها تتطاول عليه بأصناف التطاول بأن تمتنع عن فراشه، إن كانت المرأة متبرجة قبل أن تذهب إلى هناك وقد سترها الله عز وجل عند الذهاب فاعزمي أيتها الأخت ألا تعودي لا مكياج لا طيب لا ثياب قصيرة لا ثياب ضيقة، انتبهي انتبهي ستضيعي كل ما فعلت، سيضيع كل ما فعلت وكأنك ما فعلت شيئا، بل ربما عاقبك الله بردة بعد ذلك. صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
ارفعي صوتك من فضلك الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي تفضلي.
هو الأولاد يعني زهقوني كده من أسبوع كده، فأنا يعني خلوني يعني مش عارف أنا أقول لحضرتك يعني خلوني لطمت على وشي يعني
لطمت وجهك لطمت
الخدود يعني، فمش عارفة ده عايز أصلي وكده، فقالوا لي مش هينفع الصلاة إلا لما واحد شيخ يشوف هيقول لك إيه بقى ولا تعملي إيه، يعني اللي لطم الخدود بيبقى خرج عن دينه ولا عمل إيه مش عارف.
الله يبارك فيك. حاضر أجيبك الآن لأن هذا سؤال عام.
أنا دلوقتي أعمل إيه يعني، أنا أسمع حضرتك ولا أروح للشيخ الجامع عندنا؟
لا لا اسمعي مني الآن إن شاء الله تعالى.
شكرا.
بارك الله فيك. أقول العجب أن هذا الحال ليس حال أختنا، إنما هذا حال كثير من نسائنا. أسهل شيء عندها حتى إذا كلمها زوجها بكلمة أو عاتبها أبوها بعتاب أو لام عليها أحد بلوم تسرع بلطم الخد، بل ربما تولول وتجمع الناس حولها. هذا الكلام لطم الخدود كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. وقد عد الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن ارتكاب الكبائر، عد لطم الخدود من كبائر الذنوب، عدها من كبائر الذنوب، لطم الخد وشق الجيب. أختي، مسلمتي، أمي، هذه العادة التي اعتاد عليها الناس لما نرى في التلفاز، وأن كنا كثير ما تجلسنا أمام المسلسلات والأفلام فترين المرأة إذا سمعت شيء لطمت وفعلت ما لا يجوز أن تفعله. وكثير من الناس الآن أصبح يقتدي بهذه المسلسلات دون أن يشعر، بيعملوا أفلام في البيوت، يعملوها مثل ما يرون، فتجدها تتشنج، وتجدها تعض على أسنانها ولسانها، وتجدها يغمى عليها كما ترى في الفيلم، وتجدها تلطم خدها كما ترى في الفيلم، وتجدها تحمل التراب على رأسها كما ترى في الفيلم. كل هذا تعلمناه من الأفلام والمسلسلات، وهذا لا يجوز. أقول هذا من كبائر الذنوب، لكن من قال أن كل من أذنب ذنبا ذهب إلى شيخ؟ هذا ليس في ديننا، هذا في دين غيرنا، هذا ليس في ديننا، هذا في دين غيرنا. لأن الله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، بشرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول ربنا عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ليس في ديننا أن تذهب المرأة أو الرجل إلى شيخ حتى يتوبه، لا، التوبة بابها مفتوح بين العبد وبين ربه، مهما أذنب العبد من ذنب فإذا قال رب اغفر لي قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت له. الله، ما أرحم ربنا، ما أرحم هذا الرب الإله الذي يتودد إلى عباده وينادي إليهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يفتح باب توبته للجميع ويقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أختي وجميع إخواني من المسلمين، ليس في ديننا، ليس في ديننا واسطة بين الرب والعبد في دين غيرنا أن تذهب إلى رجل معين فتعترف له بالذنب. لا تعترف إلا لربك، لا تقر إلا لربك بالذنب، ثم إن أردت أن تتوب تب بينك وبين ربك عز وجل، فإنه يفرح بتوبتك. إخوتي، هل رأيتم ربا يفرح بتوبة عبده إذا أذنب وعصى؟ يفرح به؟ لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، والله يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله يحب التوابين. أنا أقول لهذه الأخت: ما عليك إلا أن تستغفري ربك عز وجل وتسأليه أن يتوب عليك، ثم تعزمي عزما أكيدا ألا تعودي إلى هذه المعصية، ثم تصلي لله من النوافل، وتكثري لله عز وجل بالذكر والتوبة والإنابة والاستغفار. لا عليك أبدا، لا عليك ولا يجوز لك أن تذهبي إلى شيخ، لأن الذي يملك هذه التوبة هو الله، لا يملكها مخلوق سواه. ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله تواب رحيم، هذا ليس في ديننا، وأنا أعلنها وأجهر بها وأقولها، من عصى الله بينه وبين ربه تاب بينه وبين ربه، لا يطلع على معصيته لا زوج ولا زوجة ولا ولد ولا شيخ ولا أحد أبدا، لا يطلع عليها إلا الله. أقر بذنبك، اعترف بخطئك، استغفر ربك، عجل بالتوبة والإنابة إليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فعجل بالتوبة ولا تنتظري. وليس بين الله وبين عباده خلق ولا أحد أبدا، بل إنك تناديه يجيبك، وتناجيه فيسمع نجواك، وتستغفريه فيغفر لك. أسأل ربي أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا برحمته الواسعة. وأقول لجميع نسائنا، إياكن من اللطف، إياكن من شق الجيب، إياكن من الصراخ والعويل والشد والسب واللعن والدعاء على الولد. ليتني أتكلم في سلسلة طويلة عن تربية الأولاد، كثير من الأمهات لا تملك على إلا أن تسب أولادها بأقبح أنواع السباب والشتائم، ثم بأن تدعو عليه بشر أنواع الدعاء، شر أنواع الدعاء، أن أراك عاجزة، أن أراك مشلولة، أن أراك أعمى العينين، أن أراك لا تتكلم ولا تتحرك، أن أراك مجنون مخبول، أن أراك محمول على الخشبة، أن يأخذكم جميعا، أن يحرق الله يدك، أن يقطع الله لسانك، كل هذا لا يجوز. فأنا أحذر الأمهات من هذه الأحوال، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهن وفي أولادهن. وأقول، وربما يأتينا سؤال في هذه الأسئلة التي جاءتنا عن طريق الرسائل القصيرة على الإنترنت، سنلقى فيها أشياء من هذا القبيل، وهي أن بعض الأمهات يفعل في أولاده أشياء خاصة، إذا بكى الولد أو كانت له متطلبات ماذا تفعل معه. وأقول أنا في حاجة إلى اتصالاتكم، خاصة من حجاجنا الذين عادوا سالمين وغانمين، يبشرون ويسعدون ويبهجون ويشركون في سعادتهم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وعليهم. يقول: طلبت من زوج الطلاق، سائلة تسأل، طلبت من زوج الطلاق لكرهي الشديد له، لكنه يصر على الرفض، ما حكم الشرع في ذلك؟ أقول: إن الطلاق أقسام وأنواع، منها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون جائزا أو واجبا. فالطلاق يأخذ الأحكام الشرعية الخمسة. ربما يكون الطلاق محرم لأنها تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا سألت المرأة زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني ليست هناك ضرورة، وربما تكون الضرورة لنفسها، تقول: أريد أن أعيش حريتي، كفاية بقى عبودية، لي سنوات وأنا أخدم هذا الرجل وأخدم أولاده، أريد أن أعيش. وتظن أنها لو طلقت ستعيش، ستنطلق، تسافر هنا وهناك، تنام متى شاءت وتخرج متى شاءت، ليس عليها رقيب ولا حسيب، تظن أن هذا في مصلحتها وفي هذا سعادتها. أقول لها: هذا الطلاق محرم. أما الأخت التي تسأل تقول: إني أسأل زوجي الطلاق لكرهي له، هذا أيضا على نوعين: كرهك له، هل لسبب شرعي ديني، لأنه يذنب، لأنه يرتكب معاصي، أو لسبب دنيوي مادي وقد يكون كره المرأة للزوج لسبب شرعي في أنه يقصر في حق ربه، ثانيا قد يكون مقصرا في حقها، قد يكون مسيئا لها، كل هذا من الجائز أن تطلب منه الطلاق، هذا جائز. إذا كانت تكره دينه، يعني ليس بملتزم، لا يحافظ على الصلاة، أو ربما أنه يأخذ مالا من حرام، أو يتكسب مالا بوسائل غير شرعية، فهذه تكره كراهية دينية، أو ربما تكره لسوء خلقه وسوء عشرته، يظلمها، يضربها، يشتمها، يتطاول عليها، يحرمها من حقها ومن أهلها، لا يسعدها، لا يفعل معها ما يرضيها، وربما يكون بسبب شرعي آخر هو أنه لا يؤدي لها الحق الشرعي في الفراش، كل هذا من الأسباب التي تجيز الطلاق. وأن تطلبه منه الزوجة، لكن إذا كان لسبب مادي دنيوي، هذا السبب الثاني بقى، سبب شرعي وسبب مادي أو دنيوي. أحيانا المرأة تطلب الطلاق من الرجل لأنه ما هو شيك، ما هو وش ولا جميل، أنيق، لأنه لا يحسن أن يرقص معها في الأفراح، ما بيعرفش يرقص، ده خيبان خالص، أو لأن إمكانياته محدودة، بمعنى أنه قليل ذات اليد، فتطلب من أجل ذلك الطلاق. هذا هو المكروه في الطلاق، أن يكون لسبب مادي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ حضرتك عم الشيخ، بس أسأل سؤال صغير.
تفضل يا أخي.
والله يا عم الشيخ، أنا عندي بنت عندها 28 سنة.
نعم.
وبتجوزها ومخلفة.
نعم.
ومصممة على أنها تقول لجوز أخت جوزها، مصممة أيوة. على أنها تقول لجوز أخت جوزها يا بابا.
ليه بقى؟ إيه السبب يعني مصممة ليه؟
ما أعرفش، بتقول لك يعني الراجل حنين عليا وراجل كويس معايا وكده.
نعم،
واخد حضرتك.
وهي ما عدتش بتقول لك يا بابا، ولا بتقول لك برضه يا بابا؟
برضه، بس مصممه انها تصر للراجل دوت تقول له يا بابا. وانا قلت لها يا بنت الناس، يعني الكلمه دي بتجرحني، ايا كان راجل كبير او راجل مثلا عنده 50 سنه 55 60 سنه، انا بحب ان انا اسمع كلمه بابا دي ليا انا لوحدي. يا ريت ما تكررش تقوليها للراجل دوت.
وهي بتقول امامك ولا من ورائك؟
امامي ورايا، وكتابه مكتوبه مثلا على التليفون بابا حبيبي وبابا مش عارف ايه. فقلت لها بنت الناس، ده مش ابوك، انا ابوك، وعيبه ما تقول الكلمه زي ديت. وانا نفسي حتى لو كانت مش حرام، انا مش قابل حد يشاركني في اللفظ.
نعم.
كلمه بابا دي مفروض تقولها لي انا، بس قالت لا مش حرام ومش عارف ايه، وراحت سالت ناس شيوخ قالوا لها لا مش حرام، وزي ما انت عايزه تقولي.
طيب،
فاصرت على رايها.
السؤال، اين زوجها؟
زوجها موجود ماشي على هواها، يعني مش ما بيوقفهاش عند حدها، عشان الراجل دوت يعتبر جوز اخته.
طب ايه يعني؟ هو راجل كبير في السن،
هو راجل يعني مش بقول لك 55 ل 60 في الراجل في الحته دي.
طيب انا اقول ان شاء الله تعالى
ربنا يبارك لك يا شيخ، الله يستر
عليك، الله يبارك الله فيك، تسلم. يعني انا اقول، وايضا اعجل في الاجابه الى اخينا بارك الله فيه اصلح الله حاله، يعني ليتها كانت غيرة لله، غيرة في الشرع، غيرة من أجل الدين، لأن هذه البنت أو هذه المرأة العاقلة المتزوجة لا يجوز لها أن تكتب أو تقول لرجل من غير محارمها هذا الرجل زوج أخت زوجها، إذن هو غير محرم لها، بل هو محرم عليها، لا يجوز له أن تكلمه إلا بالمعروف، ولا أن تظهر أمامه إلا بكامل سترها، ولا تتكلم معه إلا في حدود الحاجة. وهذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إياكم والدخول على النساء. قالوا فالحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. فهذا الرجل قريب الزوج وإن لم يكن قريب له، لكن هو يدخل بيت الزوج ويخرج بكثرة، فهناك علاقات. فأنا أقول لهذه الأخت: إياك ومخاطبة هذا الرجل، وإياك وأن تقول له حبيبي أو حبيبك أو شيء من هذا القبيل، لا يجوز، فإن هذا لا يحل لها لأنه رجل أجنبي. طيب، أستأذن وأكمل الكلام بعد هذا الفاصل السريع، وأنا في انتظار الاتصالات بعد الفاصل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عدنا إلى سؤالنا الذي سألنا إياه الأخ. أقول وفيه تنبيه لسائر النساء: لا نكثر الاختلاط مع الرجال ولا الكلام، بل يكون بحدود، في حدود المصلحة فقط. وأنا أقول إن هذا الرجل أجنبي عن هذه المرأة، أجنبي عنها، وهو يكثر يدخل ويخرج لأنه قريب للزوج أو زوج أخته، فهذا يحذر منه تحذيرا زائدا، كما في خبر النبي: إياكم والدخول على النساء. قالوا: فالحمو يا رسول الله. قال: الحمو الموت. لكن أين، كيف يقبل الزوج أن تقبل أو تكتب زوجته أو تقول زوجته لرجل أجنبي: حبيبي؟ وإن قالت بعدها بابا ولا أبي ولا أخي، هذا لا يجوز ولا يحل أن تتساهل المرأة في علاقتها مع الرجل إلى هذا الحد، خاصة إذا كان الأب يكره هذا، فإنه يأمرها لا بمعصية بل ينهاها عن معصية، فيجب عليها أن تطيع أباها ولا تعود إلى هذا الكلام ولا إلى هذه اللفظة: بابا حبيبي، بابا أخي، بابا الكبير. لا يجوز لها أن تعود إلى هذا لأن هذا يكرهه أبوها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
فضلت الشيخ سعد عرفان.
حياك الله يا اخي،
بارك الله فيك. والله كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده ان شاء الله.
اتفضل يا
هو. بس عايز اعرف ما حكم العمل في مكان حكومي يوجب حلق اللحيه؟
مكان حكومي يوجب حلق اللحيه؟
نعم ان شاء الله، بارك الله فيك.
نعم، بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
الله يكرمك. اقول ايضا لاخينا بارك الله فيه، ما دام يسال فهو حريص على معرفه الحق: اعلم اخي، أرشدك الله وهداك أن اللحية واجبة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاضر، أجيبك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سعد،
حياك الله يا أخ أحمد.
ازيك يا شيخ؟
الله يحييك.
حضرتك، أنا من القاهرة.
تفضل يا أخي.
انا فندم حضرتك، انا متزوج وزوجتي.
طيب،
الحمد لله، يعني
اطلب ان
وكل حاجه وكويسه.
كلمني من التليفون يا اخ احمد.
وانا الحمد لله بوفر لها كل حاجه، الحمد لله.
كلمني من التليفون ووطي التلفزيون.
ماشي يا شيخ.
الله يعزك.
انا مطيع خالص.
اتفضل.
يعني هي مطيعه.
من هي؟
اسمع كلامي.
من هي؟
زوجتي.
ايوه، زوجتك. نعم.
وانا معايا منها بنت.
نعم.
وهي مطيعه كويسه وكل حاجه والحمد لله وربنا كرمني بها يعني الحمد لله.
الحمد لله.
بس عندها اهمال فظيع قوي سواء في البيت او في بنتها. يعني عندها الاهمال متواصل في اي حاجه، يعني ممكن اطلع الاقي الشقه متربكه، ممكن اطلع مثلا لو في حاجه مرميه في الارض ممكن تقعد اسبوع زي ما هي ما تشيلهاش. لو اي حاجه عندها اهمال فظيعه قوي، فانا مش عارف الحاجات دي بتضايقني قوي 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 يعني.
نعم نعم حاضر.
فانا مش عارف اعمل ايه.
حاضر.
وحصلت مشاكل كتيره قوي، وكان يحصل فيها يعني كان يحصل فيها انفصال بيننا احنا الاثنين بسبب الكلام دوت
ان شاء الله تعالى.
فانا مش عارف اعمل ايه معاه.
حاضر اسمعني الان ان شاء الله باذن الله.
ماشي شكرا.
بارك الله فيك. أقول لأخينا الذي سأل عن حكم اللحية وحلقها، أقول إن اللحية واجبة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمره للمسلمين من بعده: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، قصوا الشارب، وارخوا اللحى. كل هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعفوا، وفروا، كل هذه أوامر، وهذه سنة نبينا وسمة الرجال عامة من قديم الزمان أن يكون صاحب لحية أو أن يكون ذا لحية. أما إذا شرط العمل هذا الحلق فأنا أقول لك إن الله لم يضيق عليك الرزق، فإن رزقك يأتيك من أبواب عدة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأعقبه الله خيرا منه. ثم إني أقول: ما هو العمل الذي يوجب حلق اللحية إلا إذا كان لمصلحة، لمصلحة الشخص نفسه؟ فأنا أعلم أن بعض الأعمال لا يمكن لواحد أن يعملها، كما تقريبا في شركات البترول في أماكن معينة لا أريد أن أعدد لأنه لا يصلح، لأنه أحيانا يلبس ماسك على وجهه أو شيء على وجهه، فإن اللحية تكون عازل أو حاجب لا يستطيع أن يلبس هذا العازل، وإن امتنع عن لبس هذا العازل تأدى إلى أو أدى ذلك إلى إصابته بأثر ربما تكون فيها أو يكون فيها موته. فأقول: إلا إذا كانت المصلحة لمصلحة الشخص نفسه تستدعي أن يحلق هذا في عمل معين، لكن لمجرد الوجاهة والوسامة أوسم الناس وأجمل الناس على الإطلاق هو سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثيفة كثة، رضي الله عن أصحاب النبي الذين اقتدوا به، فمنهم من كانت لحيته تصل إلى منتصف بطنه، وهذه لا تمنع أبدا من أن يشترك الإنسان في الأعمال وهو صاحب لحية. بل إن صاحب اللحية أسأل الله تعالى أن يجعله أوفى الناس وأحسن الناس وأتقى الناس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير يا شيخ.
حياك الله.
الله يبارك فيك. ممكن نسأل حضرتك سؤال؟ الله يبارك فيك
يا أخي.
في واحد يطول عمر أكرمه ربنا بحاجة كده يعني من الأرض، وزي يعني حاجة زي ذهب يعني حاجة بسيطة لقاها وعاوز باعها، وخايف مثلا من يقول لك هذه الحاجة حرام أو حلال يعني ثمنها أو فلوسها.
حاضر.
فهذا حرام صحيح بيعها ولا حلال؟
نعم أقول حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. بارك الله. أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
ربنا يكرمك يا شيخ.
وإياك.
طب بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
أنا بالنسبة لي أنا زوجتي مساعدة جدا.
نعم. اتكلم من التليفون يا حبيبي.
ماشي يا شيخ.
وطي التلفزيون واتكلم انت. هي اللي بتمليك ولا ايه؟
لا انا بقول لها وطي التلفزيون.
لكن هي اللي بتمليك تقول ايه؟
لا يا شيخ.
طيب الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ. مراتي
زوجتك؟
نعم. يعني متاعة جدا معايا
الحمد لله،
ومفيش ادنى مشكلة عندي.
الله المستعان.
المشكلة البسيطة اللي دايما بتحصل بيني وبينها مشكلة معايا شيخ.
تفضل.
ان هي دايما يعني بص هجرتها زي ما الرسول قال ضربتها على الصلاة كل حاجة عملتها.
يعني هي مشكلتها الصلاة.
اه يعني انا عملت كل حاجة معاها عشان تصلي.
نعم.
تصلي يعني اجي اعمل مثلا مشكلة. المشكلة تنتهي يعني مجرد مثلا ايه اهجرها عشان خاطر تراضيني تقوم مصليها مثلا ايه اليوم تاني يوم تقوم تقطع نعمل مشكلة اهجرها اوديها عند اهلها مش عارف اعمل ايه وفي الاخر يعني تصلي عشان خاطر شوية.
نعم.
وتقطع.
بارك الله فيك. حاضر.
يعني مش عارف الواحد يعمل ايه.
حاضر اجيبك ان شاء الله تعالى.
ماشي
بارك الله فيك. اخونا احمد واليوم ما شاء الله يوم الازواج الذين يثنون على زوجاتهم وهذا قليل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الأزواج والزوجات وأن يصلح حال الجميع بحوله هو رب الأرض والسماوات. أحمد يقول زوجته تطيعه لكنها مهملة في بيتها وفي بنتها. أقول لهذه الزوجة ولمن يشبهها أقول لها إن الزوج لا يحتاج إلى مجرد امرأة جميلة فقط بل إن الزوج يحتاج إلى امرأة جميلة وبيت جميل، يحتاج إلى بيت يأنس فيه ويستريح يشم فيه رائحة طيبة تقع عينه على ما يرضيه لا على ما يؤذيه. وهذه مسائل سهلة. أنا أقسم لك بالله يا أختاه إن أنت أتعبت نفسك في خدمة زوجك وفي إصلاح بيتك وفي تهيئة ابنتك على أجمل صورة فإن هذا يعدل الجهاد في سبيل الله، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لا تضيع الخير الذي فعلتيه ثم تؤذيه بهذا ما يتعبك. أنا أقسم لك بالله أن العمل في البيت لا يتعبك ولا ينقص عمر ولا يتعب البدن بل هو حيوية ونشاط. كثير من النساء تكسل عن خدمة زوجها في البيت حتى تسمن ولا تستطيع أن تتحرك وبعد ذلك تذهب إلى هذه المراكز التي تضحك على الناس للتخسيس فتسحب منهم الأموال. كان بيدك لو أنك اشتغلت في بيتك تحركت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي.
سلام دكتور.
نعم يا أخي.
دكتور سؤال لا ممكن.
طيب اتكلم من التليفون حبيبي.
أبدأ السؤال. ألو.
تفضل. معك.
دكتور سؤال لا ممكن.
تفضل.
هل جائز قراءة القرآن بصوت للجهاز ما يقرأ في يوم الجمعة قبل الصلاة؟
جهرا. في المسجد
قبل صلاة الجمعة نص ساعة.
حاضر يا أخي. حاضر.
السلام عليكم.
إن شاء الله. أقول الأخ الذي يثني على زوجتي ولكنها لا تصلح بيتها أنا أنادي والله الذي لا إله غيره لا ينقص من العمر ولا يتعب المرأة ولا يذهب نظرتها وجمالها بل يزيدها جمالا على جمالها ويزيدها رقة على رقتها ويزيدها نشاطا على نشاطها وهذا الذي تحتاجه المرأة. وخدمتك لبيتك وخدمتك لابنتك هذه من أسعد ما يكون في ميزان حسناتك. وأنا أسأل الله أن تسمعني هذه المرأة فتعاهد الله عز وجل من الآن أن تصلح بيتها لا تقع عينه على شيء قبيح لا منها ولا من أهلها ولا من لا يشم منها إلا أطيب ريح لا منها ولا من بيتها. هذه الوصية. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذنك يا شيخ بس أنا عندي سؤال.
تفضل.
زوجتي لقيت مبلغ من المال مبلغ كبير شوية يعني مبلغ متوسط في العمارة بتاعتنا.
نعم.
وأنا سألت كل اللي في العمارة إن حد ضيع منه فلوس أو أي حاجة يقول لنا فمحدش رد علينا. فسألت شيخ قال لي أنت ما تصرفش في المال دوت غير بعد سنة.
حاضر.
فمش عارف المال ده يعني.
أجيبك إن شاء الله.
ماشي جزاكم الله خير.
الله يعزك. نفس السؤال إلى الأخ محمد الذي يقول عن زوجته إنها مطيعة وإن الله أكرمه بها لكنها لا تؤدي فرض ربها خسارة خسارة، ضيعت الكمال كله في أنك قصرت في حق ربك وأطعت فرض ربك خسارة. أنا أحسدك على طيب خلقك، أحسدك على حسن عشرتك لزوجتك لزوجك حتى أنه أثنى عليك، أنا أحسدك، لكنني أقول لك أسرعي باستكمال الفضيلة الكبرى، فإن كل هذا لا ينفع. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، لا ينفعك كل ما تفعلين من خير، لا ينفعك، لأن الله يسألك أولا عن الصلاة، فأسرعي بالتوبة والإنابة إلى أدائها. ثم إني أقول لأخي الذي سأل في البداية، ما بالك يا أخي أن تعلم امرأتك، أول ما تدخل البيت رتب البيت، ارفع هذا وعدل هذا وحسن هذا، ولا تتكلم، لا تتكلم، لا تأمرها ولا تكلمها، بل افعل أنت، كن قدوة حسنة لها. إذا دخلت بيتك فضع حذاءك في مكان وثيابك في مكان، وإن رأيت شيئا وقع تعدله، وإن رأيت ابنتك غير نظيفة خذها وغسلها، ولا تتكلم. أنا أعرف أنك تخشى أن تترك زوجتك لك هذا الأمر، تقول في نفسها الحمد لله أنا عملت اللي أنا عايزاه، خليته يعمل هو ودا الخطة اللي دخلت بها البيت، لأن الناس علموني أن أعود زوجي على طبعي. إيه طبعك يا ماما؟ طبعي إن أنا خليه هو اللي يعمل. لا والله أنت خاسرة، أنت خائبة. لكن أنا أقول لأخي بارك الله فيه، لا يمنعك أن تعينه، تقول لها تعالي معي يا أم فلانة، نرفع هذا، نعدل هذا، طيب تعالي مع أنا بالمكنسة أكنس وأنت تعدل الفراش، لا مانع أن أعودها على هذا، وأقول لها تعالي نغير للبنت، نبدل ثيابها، نغسل بدنها، نزينها، نعطرها، أنا أسرح شعرها وأنت تفعلي لها كذا، نتعاون مع بعض، وهذا واجب عليك أخي، وأسأل الله تعالى أن يوفقك. أما الأخ الذي سأل عن الصلاة، أقول بوصية ربنا عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أحسنت لما غرت على دين ربك، أحسنت لما فعلت ما أمر ربك، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أقول لا تيأس، لا تيأس، استمر في وعظك، استمر في تخويفك، وأنا أنصحك نصيحة لك ولأمثالك، لا تتكلم معها، بل خذها إلى درس علم، خذها إلى خطبة جمعة، ترى الأخوات، ترى النساء الفضليات، ترى المجتمع الفاضل في المسجد، تستمع من الشيخ لا منك، تستمع في الخطبة لا منك، تستمع من الكلام عن الصلاة لا منك، فإنها تتأثر. وأنا أقول لك ولغيرك أن يكون لك يوم غير صلاة الجمعة تشهد فيه درس علم، تكثر فيه الأخوات، تأخذها معهن، تتعلم منهن. إن كثير من الزوجات لا تقبل النصيحة من زوجها، وكثير من الأزواج لا يقبل النصيحة من زوجته، بل يقبلها من غيرها من النساء، وهي تقبل من غيره من الرجال. فأنا أنصحك أن تذهب بها إلى درس علم. أخونا الذي وجد، وهم سؤالان متشابهان، الذي وجد ذهب والذي وجدت زوجته مبلغ من المال، هذه تسمى لقطة، وهذه اللقطة لها أحكام. أحكام اللقطة أن يعرفها سنة كاملة، إلا إذا كانت اللقطة في مكة فلا يلتقطها، إذا وجد شيئا في مكة فإنها حرم، يتركها كما هي. أما إذا وجد لقطة يعرفها لمدة سنة، يعرفها في المكان الذي وجدها فيه، يعلن، يكتب يافطة، يعلن في المحلات المتجاورة، إن كانت اللقطة شيء ثمين يعلن على شاشات التلفزيون أو في الإذاعة، في القنوات أو في المحطات التي تذيع اللقطة، ويعلن عنها، يقول إنه وجد مبلغ من المال في شنطة ما شكلها كذا كذا، ولا يبين قيمة هذا المال ولا قدره ولا صفته. وكذلك الذهب لا يقول لقيت حلق أو إسورة أو كذا، يقول لقيت قطعة ذهب لا يبينها. أما إن مرت السنة فأصبح هذا المال حق له، أصبح هذا المال حقا له، ينتفع به كيف شاء، وإذا عاد صاحبه يطلبه ولو بعد حين يجب عليه أن يرده إليه. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأمانة والصيانة، وأن يرزقنا العفة والطهارة. سائل يسأل يقول من العراق: هل جائز قراءة القرآن في المسجد جهرا قبل صلاة الجمعة؟ أقول والله تعالى أعلم، وقد عدها الذين تكلموا عن البدع وعن المنهيات في يوم الجمعة، قد عدوا هذا من البدع المحدثة، أن يقرأ قارئ أو أن يقرأ القرآن في المذياع يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة بحجة أن يتجمع الناس، أو بحجة أن بعض الناس لا يحسن يقرأ فيستمع فلا تمنعوه من هذا الخير. أقول كان في زمن نبينا والخلافة الراشدة وفي زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كان فيهم من لا يحسن يقرأ، ورغم هذا ما سمعنا أن النبي اتخذ قارئة، ولا أحدا من الخلفاء ولا من الصحابة ولا من التابعين اتخذ قارئا في يوم الجمعة. فما لم يكن في ذاك الزمان دين فلا يصح أن يكون دينا في زماننا. فهذه من البدع التي عدها كثير ممن تكلم عن البدع أنها بدعة، لسببين: السبب الأول أن النبي وأصحابه والتابعين لم يفعلوه، السبب الثاني أن الواجب على المسلم إذا جاء المسجد أن يصلي ما شاء له أن يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة قبل الظهر من الأوقات التي تكره الصلاة فيها، أو نهى النبي عن الصلاة فيها إلا في يوم الجمعة، فإن هذا الوقت الذي هو قبل صلاة الظهر يجوز للمرء إذا جاء المسجد أن يصلي ما شاء له أن يصلي. ففي قراءة القرآن تشويش على المصلي، تشويش. وكما ذكر أهل العلم من حديث سعيد بن المسيب أن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وجد رجلا يقرأ القرآن قبل الفجر بصوت مرتفع، فقال لخادمه: اذهب إليه وقل له لا تجهر بالقرآن، لا ترفع صوتك بالقرآن. عندها قال عثمان رضي الله عنه: لئن لم يفعل أو لئن لم ينتهي لا أفعلن به وأفعلن. لماذا؟ لأن عثمان أمير المؤمنين كان يصلي، وهذا شوش عليه القراءة الصلاة. فلهذا لا يجوز أن تقرأ القرآن بصوت مرتفع في يوم الجمعة، لا بمقرئ خاص ولا عن طريق الإذاعة ولا التلفاز فتسمع فيرفع صوته بالقراءة، لأن هذا مخالف لسنة النبي. ثانيا يشوش على من صلى، ومن كان لا يقرأ يسبح يذكر، فهذا مأمور به. وأسأل الله تعالى أن يبارك. جاءنا سؤال عاجل يقول في السؤال: هل الدهون التي تنزل من المرأة تبطل الوضوء؟ تبطل الوضوء، جزاكم الله خيرا. حواجبي كثيفة جدا، وزوجي يشمئز من شكلي ويأمرني أن أخففها، أفتونا. هذا السؤال موجود معنا إن شاء الله أجيب عليه. أما ما ينزل من المرأة من قبلها فإنه خلاف بين أهل العلم، هل كل ما خرج من المرأة، هل كل ما خرج من المرأة نجس غير طاهر، نجاسة البول أو نجاسة الحيض، هل كل ما يخرج من المرأة نجس؟ قال أهل العلم على قولين: لا، قول من الأقوال أنه ليس كل ما يخرج من المرأة نجس، لأن هناك مخرج للمرأة غير مخرج البول، مخرج آخر غير مخرج البول، وهو عن طريق مهبل المرأة أو رحمها. فكل ما خرج من هذا الموضع من مهبلها أو من رحمها لا يكون ناقضا للوضوء ولا نجس. لكن بعض أهل العلم قالوا للاحتياط، لأنه ربما يختلط بما نزل من مجرى البول فيأخذ حكم النجاسة، لكن أنا أقول إنه إذا كان ظاهر واضح على أنه دهون، الصحيح أن هذه ليست بنجسة ولا تأخذ حكم البول، والله تعالى أعلم. الأخت الذي تسأل عن حواجبها كثيفة وزوجها يشمئز منها، أقول لها نصيحتي لك ألا تطيعي زوجك في معصية الله، بل افعلي ما يرضي الله عز وجل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن أن تأخذ من حواجبها، وقال لعن الله النامصة والمتنمصة. أما إذا كانت حواجبها كثيفة كما تقول، فعليك بشيء اخترعه النساء في هذا الزمان، وهو شيء أجازه أهل العلم، وهو التشقير. التشقير أن تجعل شيء بلون الجلد على الشعر الزائد على الحواجب فيستر هذا الشعر الزائد، وتكون أطاعة نبيها لم تنمص. النمص هو لقط الشعر بالملقاط، لا يجوز هذا، هذا فاعلته ملعونة حتى وإن فعلته بإذن الزوجة أو لإرضائه، لكن لها أن تشقر. التشقير. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يصلح حالي وأحوالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ونلتقي إن شاء الله على خير.